بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كلمتي هي أوصي نفسي وإخواني وأبائي طلابي تقوى الله عز وجل. تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فعلينا جميعا أن نتقي الله عز وجل. وتقوى الله، أصل التقوى هي توحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بحقه والقيام بعبده وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي التقوى. قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه هي التقوى. ومن التقوى تعلم ما أوجب الله عز وجل حتى يمتثله الإنسان، وتعلم ما نهى الله عنه حتى يجتنبه الإنسان. يتعلم ويتبصر، يقبل على العلم، يتبصر في شريعة الله حتى يعبد الله على بصيرة. الله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، ما خلقنا سدى عبثا لا نؤمر ولا ننهى ولا نحاسب ولا نعاقب. أيحسب الإنسان وأن يترك سدى؟ أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ خلق الله لأمر عظيم، توحيد الله وطاعته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون ويطيعون. وإذا كان الله خلقنا للعبادة وتوحيده وطاعته، هذه العبادة لا بد أن نعرفها. ما هي العبادة؟ هذه العبادة التي خلق الله من أجلها هي توحيد الله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أداء الأوامر وترك النواهي. هذه الأوامر لا بد أن تعرفها حتى تفعلها، وهذه النواهي لا بد أن تعرفها حتى تجتنبها. من أين نعرفها؟ من أين نعرف الأوامر والنواهي؟ من كتاب الله وسنة رسوله. إذن علينا أن نتعلم ونتبصر ونقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله العظيم فيه الهدى والنور، فيه هو سبيل النجاة وطريق السعادة، العمل بهذا القرآن العظيم والسنة المطهرة. ومن هذا الكتاب العظيم وهذه السنة تستقى العلوم، العلوم كلها منبعها هذا الكتاب والسنة. التوحيد والفقه، الفقه في أسماء الله وصفاته والفقه في شريعته من القرآن والسنة. توحيد الله ناخذ من القرآن، إن الله تعالى أمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فلا بد أن يتعلم الإنسان ويتبصر ويتفقه في شريعة الله، في دين الله، من الكتاب والسنة، حتى يعلم ما أوجب الله ثم يمتثل، وحتى ينتهي عما حرم الله، حتى يعرف ما نهى الله عنه ثم ينتهي عنه. ثم أيضا إذا من الله عليك أيها المسلم بالعمل بمعرفة شريعة الله وأمر الله، ثم من الله عليك بالعمل، عليك أن تدعو غيرك إلى هذا الخير، هذا الخير الذي وفقك الله له، هذا الخير الذي وفقك الله له والذي من الله به عليك، عليك أن تبذله للآخرين. فهذا من شكر النعمة، وهذه هي طريقة الرسل وأتباعهم، أن تدعو إلى هذا الدين. بعد أن تدعو نفسك، تدعو نفسك، تأمرها وتنهاها، تأمرها بطاعة الله وتنهى عن معصية الله، ثم تدعو غيرك إلى هذا الخير الذي من الله به عليك. ثم عليك بعد ذلك أن تصبر على الأذى، لأنك إذا دعوت الناس فإن الناس لهم رغبات ولهم أهواء، وأنت حين تأمرهم وتنهاهم تقف في أمام رغباتهم وأهوائهم، فلا بد أن يؤذوك إما بقول أو بفعل. عليك أن تصبر، توطن نفسك على الصبر. هذه هي طريقة الرسل. الرسل هكذا، كذا هكذا يدعون الله، يدعون إلى الله، من أولهم نوح إلى آخرهم نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون الناس إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، يدعو الناس إلى امتثال الأوامر وامتثال النواهي، ويصرون على الأذى، يؤذونها. الأنبياء أوذوا، منهم من أوذي، سب نبينا عليه الصلاة والسلام، سب نوح وإبراهيم، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، سب، وقد يؤذى بالضرب. أبو جهل خنق النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنبياء من قتل، زكريا قتل ويحيى قتل، قال تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لابد من الصبر وهذه صفة الرابحين. صفة الرابحين أنهم يعلمون أولا، يتفقهون في شريعة الله، في أمر الله، في دين الله، ثم بعد ذلك يعملون بهذا الخير الذي علموه، ثم بعد ذلك يدعون الناس إلى ما وفقهم الله له ثم يحصلون على الأداء. وقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى في سورة كريمة من أقصر السور أن الناس في خسار وفي هلاك إلا من اتصل بهذه الصفات الأربعة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله تعالى بالعصر هو الزمان على الصحيح. إن الإنسان للجنس، جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين، للذين آمنوا، والعلم والإيمان مبني على العلم، على العلم الصحيح، إيمان مبني على العلم الصحيح، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على الله. هذه صفة الرابحين، قام بهذه الصفات واستقام عليها وأداها وكملها كمل ربحه، ومن ضيعها تمت خسارته، ومن نقص منها شيئا فاته من الربح، حصل شيء من الخسران بحسب نقصه من هذه الصفات. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلق حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لكفتهم يعني في قيام حجة وأداء الواجب، وأن الواجب على الإنسان يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر، هذه حجة، قامت الحجة على الناس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وعلى الصالح، وأن يثبتها على دينكم على دين القيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بس في ذلك نلتقي يعني ما شاء الله نصيبي يجيب عن وجهه. شيخ نحسن عليكم، هذا سائل يقول ما الموقف، موقف طالب العلم عند كثرة الفتاوى التي ينقض بعضها بعضا، خاصة أنه علماء يعني انتقاد.
موقف الإنسان منها من الفتاوى، أولا الإنسان بين أحد أمرين، يعني إما أن يكون طالب علم عنده بصيرة معرفة بالأدلة، أو عامية. فإن كان طالب علم عنده بصيرة فيجب عليه أن ينظر في الأدلة ويعمل بما قام عليه الدليل، وإذا نظر في الأدلة وعرف ما قام عليه الدليل هذا هو الواجب عليه بحق، وإذا عدل عنه إلى الهوى صار ضالا، صار منحرفا، صار مغضوبا عليه كاليهود. أما إذا كان عاميا ليس عنده بصيرة فإنه يسأل من يثق بدينه وعلمه وراءه، كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يسأل من هب ودب، لا يسأل من يختار، اختار من يثق بدينه وعلمه وراءه، فإذا أفتاه وجب أن يعمل به، وليس له أن يسأل آخر. ما تسأل هذا وهذا، بعض الناس إذا أشكى عليه سأل هذا العالم، فإذا أفتى الفتوى لا تناسبه سأل آخر، فإذا كان لا تناسبه سأل آخر، حتى يجد الفتوى التي تناسبه ثم يعمل بها. هذا عاصي، هذا ما يعمل بالهوى، هذا يعمل بالهوى، هذا حرام عليه. يجب عليه أن يعمل بما أفتاه المفتي الذي وثق به، سواء يوافق هواه أو يخالف هواه، هذا هو الطريق. وعلى ذلك ما تتضرب عندك فتوى، أنت الآن طالب علم انظر في الأدلة، ما تستطيع عامي، قد يكون إنسان عنده أهلية النظر في مسألة ومسألة ليس عنده أهلية النظر، اسأل، لكن لا تسأل من كل شيء، أي شخص اسأل من تثق بدينه وعلمه وراءه، فهذا أفتاك خذ بها واترك الفتاوى الأخرى. نعم
شيخ نحسن الله عليكم، هذا السؤال يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول أن هناك بعض المنكرات التي نراها في الطرقات ويسعى الإنسان إزالتها ويغلب على الظن عدم حصول منكر نتيجة تغيير هذا المنكر، فما حكم يعني إزالة هذا المنكر باليد إذا غلب على الظن عدم حصول مفسدة؟
هذا واجب عليه، يجب عليه أن يزيله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك الله الإيمان. هذه ثلاث مراتب، إذا كان الإنسان يستطيع أن يؤيد بلد يجب عليه، كمثلا الأمير في البلد أو المحافظ أو الحاكم، والإنسان في بيته من أولاده الصغار له سلطة عليهم، ومن له ولاية مثل رجال حسبة عندنا في مأخوذ لهم ينكرون أمير البلد تستطع باليد. فإن لم تستطع تغير باللسان، تنصح نصيحة تحذر. فإن كان الإنسان في مكان أو في بلد يناله ضرر حتى باللسان، ممنوع باللسان، يؤذى أو يسجن أو يضرب أو يأخذ ماله، سقط عنه الإنكار باللسان، يمكن بالقلب، بمعنى أنه يكره هذا المنكر وتظهر علامة الإنكار على وجهه ولا يجلس مع من يعملونه وهو يستطيع هذا الإنكار. وقول السائل أنه في مكان يغلب على ظنه أنه يزول هذا المنكر ولا يحصل محصول، هذا يجب عليه، يجب عليه يغيب بعدما يغلب على ظنه أنه يزول هذا المنكر ولا يحصل محصول، الحمد لله هذا المطلوب. في هذه الحالة يجب عليهم أن نغيب باليد. نعم
شيخنا، حتى لو كان يعني من عامة الناس يعني،
إذا كان من الأمور التي المعروف أنها منكر، يعني من شرط إن كان منكر العلم بأن هذا منكر، وهذا إنما لمن عنده أهلية، لمن عنده يتأهل ويعرف. لكن الأمور المعروفة لدى الخاصة والعامة في الكبائر لما لدى العام والخاص، الزنا والسرقة، شرب الخمر، حقوق الوالدين، قطيعة الرحم، معروف من الكبائر، وجوب الصلاة والزكاة والصوم معروف أنها واجبات، هذه معروفة لدى العام والخاص، كل واحد يأمر بها، كل واحد ينهى عنها. لكن الأمور الدقيقة الخفية الذي يخفى حكمها على العام، هذا لا يأمر بها إلا لا يقوم بهذا إلا من عنده علم، عنده بصيرة، هو الذي يدعو. أشكل عليك الأمر وأنت لست من أهل العلم اترك هذا الشيء. لكن الأمور المعلومة من الضرورة، الواجبات التي لا إشكال فيها والمحرمات التي لا إشكال فيها، هذه معلومة على المسلمين العام هو غيرهم، كل مسلم يدعو إلى الصلاة. ما نقول العامي أنت عامي لا تأمر بالصلاة، لا، معروف وجوبه، يدعو إلى الزكاة، يدعو إلى الصوم، ينهى عن الخمر شرب الخمر، ينهى عن القبور، ينهى عن قطيعة الرحم، ينهى عن الزنا، ينهى عن السرقة، ينهى عن الشرك، هذه أمور معلومة. نعم، أما الأمور الدقيقة الخفية هذه لأهل العلم. نعم.
السلام عليكم شيخنا، السائل يقول ما هي العبادة المشروعة في الروضة؟ هل يشرع عبادة معينة؟
أي روضة؟
يقصد الروضة في المسجد النبوي صلى الله
عليه وسلم. روضة في المسجد النبوي يشرع أن يصلي فيها ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يصلي فيها النافلة. أما الفريضة فإنه يتقدم إلى الصف الأول، يكون خلف الإمام، ومعلوم أن الصف الأول أمام يعني أمام الروضة، لأن عثمان خليفة الراشد رضي الله عنه زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يصلون خلفه ولا يصلوا في الروضة الفريضة، إنما هذا في النافلة.
شيخ السلام عليكم، يقول ما هو الميزان العدل في قضية طلب العلم عن طريق تحصيل الشهادات الدينية، وهل هذا يقدح في الإخلاص إذا كان الإنسان
إيش
يقصد أنه يسعى إلى تحصيل شهادات دينية، فيقول هل هذا يقدح في الإخلاص؟
هذا حسب ما يقوم بقلبه. الإخلاص يقوم بالقلوب، لا يعلمه إلا الله. إن كان هو يريد الدنيا من الشهادة، هو يريد المال أو الجاه أو المرتبة، فله ما نوى. وإن كان جعلها وسيلة ويريد طلب العلم وما يستطيع يطلب إلا بطلب، ولا يريده وليس قصده المال ولا المنصب ولا الجاه ولا المفاخرة، فهذا يدل على إخلاص، هذا أمر يقوم بالقلوب يعلمه الله. نعم
شيخنا أحسن عليكم، يقول ما هو الضابط في موقف طالب العلم في قضية الاحتفال بالأيام الوطنية، ما هو المشروع والممنوع فيها؟
كلها ما لا يشرع الاحتفال فيها، الاحتفال فيها غير مشروع، كل هذه أيام مبتدعة ليس عليها دليل، ما في ضابط. هذا الضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، أو الشيخان حديث عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. هل هذه الأمور عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله، أو ليس عليها دليل؟ ها ليس عارف دليل هذا خاص.
نعم شيخنا السلام عليكم. هذه امرأة تسأل أن زوجها بعد أن أنجبت منه 6 أبناء تشيع، فهل يجب عليها أن تنفصل عنه؟ تقول بأن هذا الإنسان لا يظهر الشركيات الموجودة عند الرافضة، وإنما فعل ذلك مجاملة لبعض أهله.
كلمة تشيع عامة يعني صار شيعيا، والشيعة 24 طبقة منهم الكافر ومنهم المؤمن، هذا حسب العقيدة. إن كان عقيدته عقيدة هذا الشيعي فيها كفر توصله الكفر فلا يجوز له القضاء، وإن كان عقيدة لا توصل إلى الكفر فهذا يكون مبتدع ويكون عاصي، وهو مسلم يجوز له البقاء معه. فالشيعة طبقات، أعلاهم النصيرية، أعلى طبقات الشيعة النصيرية الذين يقولون الله حل في علي، ها، وأن علي هو الإله، هذا أعلى طبقات، هو الأكثر الناس، هؤلاء من أكثر الناس، أكثر من اليهود والنصارى، يقولون علي هو الإله هو الإله. وتسمعون في أشرطتهم، هذا الأشرطة أصواتهم، يا علي يا كذا يا منزل السحاب يا مجري السحاب يا مثل، جعله إله. الطبقة الثانية المخطئة الذين خطأوا جبريل، يقول إن الله أرسل جبريل إلى علي، ولكن جبريل خان وأوصل الرسالة إلى محمد، ويقول قولتهم المشهورة خان الأمين وصدها عن حيدرة. الأمين من هو؟ جبريل، وصدها الرسالة، حيدرة لقب علي، حاول كفر بالإجماع. إذا كان يعتقد هذه العقيدة أن جبريل أخطأ هذا كان. الطبقة الثالثة الرافضة الذين يعبدون آل البيت، يعبدون الحسن والحسين وعلي وفاطمة على شرك، يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، ومن عقائدهم أيضا تكفير الصحابة، كفر أبو بكر وعلي وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة إلا علي ونفر قليل، ومن كفرهم فقد كذب الله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالحسنى، قال كل وعد الله الحسنى لقد الله عنه، فمن كفر الصحابة فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. ولأن الصحابة هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، فتكفيرهم معناه طعنوا في الشريعة. إذا كانوا الذي نقلوا إلى الشريعة كفار، كيف يثق بهذا الدين؟ كيف يثق بالكتاب والسنة نقلت في الكفار؟ النوع الثالث من أنواع الكفر الذي يعتقد الرافضة زعمهم أن القرآن غير محفوظ، وأنه ما بقي إلا الثلث، هناك مصحف لفاطمة أكثر من مصحف العبادة السنة 3 مرات. ما نعتقد هذا العقيدة فهو كافر، لأنه مكذب لله، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فمن قال إن القرآن لم يقل منه إلا الثلث فقد كذب الله، كفر بحفظه، ومن كذب الله كفر. كذلك أيضا منهم من يرمي عائشة بالفاحشة، والله تعالى برأها في القرآن الكريم، فمن رماها بما برأها الله به فقد كفر. هناك أيضا بعضهم يعتقد أن الأئمة يتصرفون في هذا الكون ويعلم الغيب، أئمة الأئمة الاثني عشرية، لأنهم يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد بخلافه إلى علي، وأن الصحابة ارتدوا بعد فترة وكفروا وظلموا، وولوا أبو بكر زورا وبهتانا، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول علي، ثم بعدها الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين زين بن علي، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن حسن الذي دخل سجال سامرة في العراق سنة 60 ولم يخرج إلى الآن 206. الشيخ الإسلام يقول أنه ما خرج له في زمانه 700 سنة أو 600 سنة، نحن الآن نقول 1200 سنة ما خرج ولن يخرج، لأن أباه عقيم مات عقيما ولم يولد له، فاخترقوا له ولد ودخلوا السرداب. فهذا العلم الاثني عشرية اللي يعتقدونه، ويزعمون أنه يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب. فاللي يعتقد بعض هذه العقائد هذا عقائد كفرية، إذا كان زوجها يعتقد واحد من هذه العقائد الكفرية فهو إيش؟ فهو كافر لا يجوز البقاء معه. هناك عقائد، هناك زيدية الشيعة يفضلون علي على عثمان ولا يسبون، هؤلاء مبتدئة. إذا كمل الزيدية اللي يفضلون ولا يسبون هذا يكون مبتدئ. فهي أعلم بزوجها، إن كان يعمل أعمال كفرية فلازمه البقاء، يعتقد اعتقادات كفرية فلازمه البقاء معه، وإن كان يعتقد دون الكفر فهو مبتدئ. واضح هذا؟ الشيعة كلمة عامة، الشيعة 24 طبقة، 24 فرقة، والخوارج 24 فرقة، منهم كافر ومنهم مبتدئ على حسب العقيدة.
احنا اللي يعيشون بين الشيخ غالبهم الاثنى عشرية،
هرافضة.
فهؤلاء يعني اقل يعني ما يصنعون هذا الاحسن منهم انه يعني يدعو غير الله عز وجل،
هذا شرك اقل شيء. يعني من دعا غير الله فقد اشرك. مجمع نصف بس القرآن، نصف الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سبح الله وشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى الله كافرا. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فإذا كان يدعو غير الله مشرك، هذا نوع. قد يكون هنا ثاني من الكفر، نوع أثنى مثلا أنه علي سمعت هنا واحد كافي نسأل الله العافية.
السلام عليكم. هذا السؤال يقول في ثنايا العدوان اليهودي على الفلسطينيين في غزة قبل مدة، يقول أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في ذلك الوقت في تخذيل المسلمين، وأن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وذكر أنه لا يخذله. فتبرير هذا أو الطعن في بعض يعني من تسبب أو كان سبب في هذا العدوان، قد يكون هذا من يعني تخذيل المسلمين.
وش السبب العدوان؟ ما سببه؟
يقصد أنه يعني أنه قد يكون بعض الناس الآن يبدو أن اليهود كان بسبب تحرش من بعض المسلمين، يعني هكذا يقولون
فيه. لا أحد ما ليس له وجه، أقول ليس له وجه التحرش. اليهود معروف عداوتهم وعدوانهم، ما اليهود يقصدون بتحرش وبغير تحرش لا ينبغي، ما في شك ينبغي مساعدتهم وإعانتهم، لكن بعض الناس يتكلم يقول في عقيدتهم أنها عقيدتهم ليست عقيدة سلفية أو كذا، بعض وعلى ملح كل حالهم ظاهرهم الإسلام، ظاهر الإسلام الآن وأنهم على الإسلام ما لم يظهر خلافه. نعم.
شيخنا السلام عليكم. أيضا هذا السؤال يتفرع السؤال السابق، يقول أن بعض الناس يحمل العلماء آثار كل نازلة تنزل بالمسلمين، فيحدث في ذلك يعني كلاما وتنفيرا للناس والعلماء وأنه لم يقوموا بما أوجب الله عز وجل، فما الرد
على هؤلاء؟ هذا لابد إما قد يكون أحد منهم في قلبه مرض، قد يكون في قلبه مرض ونفاق يريد أن ينفر الناس عن العلماء. العلماء كيف يحمل العلماء؟ كيف العلماء هم سبب النازلة؟ ما سبب النازلة؟ العلماء هم الذين يؤمنون الناس ويطمئنونهم إذا نزلت النوازل ويثبتونهم، يكون أسوأ سبب في تثبيتهم في تثبيت الله لهم، كيف يحملهم؟ يعني هذا في قلبه مرض، ليش يحملهم؟ ليش يحمل العلماء؟ وش وجه العلماء كون يحملهم؟ ماذا يريد من العلماء؟ العلماء يتصرفون الآن في الكون، يتصرف في الكون والله، الله تعالى هو الذي قدر هذا يعني سبب وحكم، كيف يحملهم؟ ما وجه التحميل؟ نعم، ما وجه التحميل؟
يعني واجبهم تجاه أو القيام بواجبهم تجاه الحكام في يعني الدفاع عن المسلمين.
وش سووا بالحكام؟ ماذا يعملون الحكام؟ يقاتلون الحكام، يقاتلون الحكام بيدهم سيف، بيدهم نصيحة، ينصحون العلماء ينصحون، ماذا يعمل الحكام؟ يعني هم الآن بيدهم قوة، الآن يجابهون الحكام، بيدهم النصيحة ينصحون. العلماء أنصح الناس، الحكام ولغيرهم أنصح الناس يبينون ويوضحون، والحكام هو اللي بيدهم التنفيذ، التنفيذ ما هو بيد العلماء، العلماء بيدهم النصيحة والحكام بيدهم التنفيذ. نعم.
شيخ السلام عليكم. السؤال يقول ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله يستدلوا بالنقل والعقل، يقول هذا ظاهر، ثم قالوا يستدلوا بالحال والمشاهدة.
النقل الأدلة النقلية، والعقل الأدلة العقلية، والحال حال الناس وما يشاهدونه، يعني الأمور محسوسة، ما يشاهده الناس ويحسون به، واقع حال الناس. مثل أقول لك الآن حال العلماء، حال العلماء الحال المشاهد، حال العلماء أنهم ينصحونه وبينوا، أليس كذلك؟ هذا الحال المشاهد، شاهد العلماء ينصحون يتكلمون وبينوا للناس، أليس هذا هذا الحال المشاهد؟ شاهدهم الآن العلماء يخرجون بيانات، سمع الشيخ الشيخ الشاب بن بزر رحمه الله يخرج بيان، دائما يخرج بيان كل ما حصل بيان، ويرسل أيضا للحكام في المملكة داخل المملكة وخارجها يناصحهم، والعلماء كذلك الآن والبيانات، والذين دائما عن الرسائل يخرجون بيانات. هذا هذا الحال المشاهد، هذه حاله مشاهدها الناس ويحصل به.
تفضل.
للإشكالية اللي يطلقونها على العلماء، يقولون العلماء تكلموا في أحداث سبتمبر مثلا في أمريكا ولم يتكلموا في أفغانستان والعراق، هذا يعني كثير من الشبه
تطرح. كيف تكلموا؟
ذكروا ما حدث في أمريكا ولم يتكلموا في أفغانستان.
تكلموا، ما قال ما قالوا تكلموا، تكلموا. هل حصرت؟ تكلموا تكلموا، لا أعرف من تكلم في أمريكا ويقول كذا وأنها معتدية وأنها ظالمة، حتى غير العلماء لا زالوا يتكلمون إلى الآن وهم يتكلمون، حتى الذين كانوا لا يتكلمون صاروا يتكلمون. هذا تبين أنها حتى قالوا للسياح، السياح الأمريكي السياح العراق، حتى غير العلماء حتى معروف تكلم، ما قالوا هم ما يتكلمون، تكلم لكن ما بيدهم شيء.
تفضل
فؤاد، عندك
سؤال؟
سؤالي حتى نختم. لا الأذان، إلى الأذان، ها؟ لا باك باك، نسمع الأذان، عندي أنا بس نسمع الأذان. ها؟
شيخنا في حملة الآن في الإعلام وفي الصحف عن مسألة زواج القاصرة، عندهم القاصرة اللي تحت 15 سنة.
ها زواج؟
اي تزويج القاصرة.
المرأة ايه.
وعندهم القاصرة اللي تحت 15 او احيانا تحت 20 سنة.
ايه.
وعملية تشويه، يعني نبي نصيحة وتفسير.
كيف ما معنى ايش معنى الزواج؟
يرون ان المرأة اذا زوجت تحت 15 سنة فتعديت على هذه، يرونها انها طفلة وقاصرة. يعني ظلمتها، يرون من الظلم.
هذا خطأ، هذا خطأ كبير. تقول عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، والعلماء قالوا أن المرأة إنها تحيض 9 سنين، وإذا حاضت بلغت صارت مكلفة يكتب عليها القلم، عليها إذا مات لها جنة ونار، عليها أمر صيام صلاة وزكاة وحج. كيف تكون قاصرة؟ القاصرة الذي دون البلوغ هذه 15. قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة. ها قال الشافعي جدة لها 21 سنة، جدة هذه بنت تزوجت 9 سنين ثم حملت بنت، لما تمت 10 سنين جاءت بنت، فلما تمت بنتها 9 سنين تزوجت وجاءت بنت، فصارت الأولى ها جدة وهي 21. كيف تكون قاصرة؟ يكون ظالمة جهادي. أبو بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي 9 سنين ودخلها بها، لكن قال العلماء إن الأب كامل الشفقة له أن يزوج ابنته وهي صغيرة دون البلوغ، يزوجها بكفء إذا كان يخشى أن يفوت الكفء، وفي هذه الحالة ما يكون لها إذن. حتى قال بعض العلماء تزوج يقول بنت يعني عقد عليها وأمها في النفاس طفل يعني مولودة، فقيل له كيف؟ قال ابنة الزبير، إن عاشت فهي امرأتي وإن ماتت ورثت لي أو ورثتها. فهذه الصغيرة يعني يزوجها، وأما غير الأب ليس له زوج إلا بعد البلوغ، إلا بعد البلوغ، لكن 15 سنة هذا أعلى شيء، يعني آخر العلامات. علامات البلوغ معروفة، ما هي علامة البلوغ؟ علامة البلوغ أولا إنبات الشعر حول الفرج، ذكرها أوثى. فإذا أنبت شعر خشن فهو بالغ يكتب عليه القلم، ولو مات له جنة ونار، ذكر أو أنثى، ولو كان بالعشر سنين. هذا علامة. العلامة الثانية خروج المني يقظة أو مناما، إذا احتلم في الليل أو أنزل في اليقظة، ولو بالعشر سنين أو 9 ذكر أو أنثى فهو إيش؟ بالغ يكتب عليه القلم. العلامة الثالثة لم يجد لا هذا ولا هذا، بلوغ 15 سنة. وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض. هذه البنت اللي زوجت وأنبت الشعر الخشن أو حاضت ما هي ليست قاصرة، هل يكون قاصرة كاذب؟ هي قاصرة، هذا كذب، هي بالغة، بالغة ويؤخذ إذنها، يجوز أن يزوجها حتى غير الأب لأنها بالغة، إلا إذا كانت مع موجود على لا حاضت ولا أنبت شعر ولا أنزلت، نعم هذه ينتظر حتى تبلغ 15 سنة. نعم تفضل.
حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الفحش التفحش.
نعم.
بعض العلماء يقول ومن الفحش التفحش أن يكون رجل باسم امرأة زوجته أو ابنته يعد ذاته فحش.
يذكرها في أي شيء؟
يذكرها مثلا أمام إخوانه أو أصدقائه.
يذكر اسمها؟
اسمها.
لا، اسمها. إذا كان يذكر زوج ثاني يقول أنه فعله وياه كذا كذا من الأسرار، نعم هذا الفحش، وهذا منهي عنه، وهذا من كشف ستر الله، وحدث الرجل فيما بينه وبين امرأة الناس، هذا منهي عنه. أما يكون يذكر اسمها أو يذكر لها أعمال طيبة أو أنها فعلت أفعال خيرية، هذا مهم. الفحش والتفحش هو أن يذكر على الأسرار اللي بينه وبين زوجة الناس، يقولها للناس الأسرار الخاصة، هذا الفحش، هذا منهي عنه وهذا محرم ولا يجوز له، هذا فحش التفحش. نعم. ما ينبغي الإنسان أن يتخذ مكان لا يتجاوزه إن جاء مبكر أو متأخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان كإيطان البعير، إيطان كإيطان البعير، البعير يعني ما يتعدى الموضع الذي يبرك فيه والذي يبيت فيه، فالإنسان منهي عن مشاوات الحيوان، كما أنه منهي عن نقل الصلاة كنقل الغراب، ومنهي عن يفترش ذراعي فرش السبع، ومنهي عن أن يلتفت التفات الثعلب، ومنهي عن إيطان كإيطان البعير، ومنهي عن أن ينقل الصلاة كنقل الغراب، لا تشبه بالحيوانات، بعض الناس ينقل صلاة كنقل الغراب في الإسراع في الركوع والسجود، أو يفرش ذراعيه في تراس السبع ما يرفعها أو يلتفت، أو ومنها أن يتخذ مكان في المسجد لا يصلي الفرض إلا فيه، بعض الناس يمسك مكان في آخر الصف أو في وسط الصف ما يتعدى المكان، جاء مبكر أو متأخر، حتى لو جاء أحده في مكانه أبعده، هذا إيطان كإيطان البعير، يعني الإنسان إذا جيت مبكر تقدم الإمام، يكون على يمينه الإمام على يساره، لا يكون لك مكان مخصص لا تصلي إلا فيه. نعم.
ما كان خاص السبب بالوالدين كأن ما تعشق بالوالدين أو أن ما ينادي باسم الكنية يا فلان، هل هذا يرد للعرف؟
نعم ما ينادي باسمه، اسمه محمد قال محمد يقول يا أبتي يا أبي، ما سمت إبراهيم يا أبتي إني قد جاني وعلي ما لم أتيك فاتب على ذلك يا أبتي، ما ينادي باسمه، هذا من العقوق، وإن يقول يا أبتي تصنع يا أبي يا والدي هذا من العقوق.
ولو كان الوالد يرضى
ولو. نعم تفضل. نعم
شيخ شنو عليك ورد عن بعض الرقاه أنه يفكر في حال المريض يقول أنت مع كذا ومع كذا وقد عملت عملية جراحية في سنة كذا، وأن في بعض الشراف اللي
يعلم غيبه، ها هذا غريب، هذا مغرب بعض يعني فيه بعض الناس يتجرع، حتى بعضهم يقول انك اصبت بالعين، اللي يقول غمض عينيك اغمض عينيك وترى من اصابك في العين، او يقول ترى في الرؤيا، كل هذا ما له اصل، ما ادري من عين جاء، هذا ما كان معروف عند العلماء ولا عند السلف، انما يعفله الناس به، مثل ما يفعلون الآن، كونه الآن توسعون في الرقية، كونه مثلا الآن جعله وسيلة لكسب المال، يقرأ الناس يقول في قراءة مركزة وقراءة غير مركزة، وقراءة مركزة فيها الزجاجة مثلا كم 50 ريال، وقراءة غير مركزة وغير مركزة، ولا يقرأ في خزان ويزع على نفسه، كل هذا تجاوزات من هؤلاء، وبعضهم والعياذ بالله كذلك يفتتن بالنساء قد يقع المرأة وحدها ويخلو بها وحدها هذه تجاوزات. ينبغي أن ننظر في أحوالهم وأن يمنع من يتجاوز الحد الشرعي. نعم
شيخ سؤال يقول هل ثبت أثر في بعض الصحابة في أن الميت يعلم بأحوال أهله الأحياء؟
لا أعلم في هذا. الأصل أن الميت لا يعلم. قال الله إنك لا تسمع الموتى وما أنت من مسلم في القبور. فالميت لا يعلم أحوال الموتى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق لا يعلم أحوال أمته. جاء في حديث في ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته وأنه يستبشر بالحسن ويستغفر للمسيء، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. والدليل على وطلعت الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال أن الناس يريدون عليه الحوض يوم القيامة، قال فيداد قوم تطردهم الملائكة تردهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي 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 يا ربي أصحابي أصحابي وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم. فإذا كان الرسول لا يعلم فغيرهم باب أولى، إنك لا تدري. رواه البخاري في الصحيح. قال العلماء أن هذا العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فثبتهم الله، لكن الأعراب الذين ارتدوا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم هؤلاء هم الذين ارتدوا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم فغيرهم باب أولى، لا يعلم. الميت خاصة انقطع عن أحوال ما يعلم عن أحوال الدنيا. وش الأجاز العددي؟ هذا باطل، هذا من أبطال الباطل، هذا باطل. القرآن ما يحمل، القرآن كتاب هداية، كتاب هداية مو كتاب حساب مثل بعض الناس المخترعات الحديثة كلها يستنبطها من القرآن. كان القرآن كتاب علوم، القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب هداية، ما في هذه الأشياء، هذه كل هذه باطل. وفق الله جميعا تثبت وجهودنا نسأل الله الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كلمتي هي أوصي نفسي وإخواني وأبنائي طلابي تقوى الله عز وجل. تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فعلينا جميعا أن نتقي الله عز وجل. وتقوى الله أصل التقوى هي توحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بحقه والقيام بعبده وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه التقوى. قال بعض السلف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، هذه هي التقوى. ومن التقوى تعلم ما أوجب الله عز وجل حتى يمتثله الإنسان، وتعلم ما نهى الله عنه حتى يجتنبه الإنسان. يتعلم ويتبصر، يقبل على العلم، يتبصر في شريعة الله حتى يعبد الله على بصيرة. الله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، ما خلقنا سدى عبثا لا نؤمر ولا ننهى ولا نحاسب ولا نعاقب. فيحسب الإنسان وأن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ خلق الله لأمر عظيم، توحيد الله وطاعته. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون ويطيعون. وإذا كان الله خلقنا العبادة المتوحدة وطاعة، هذه العبادة لابد أن نعرفها. ما هي العبادة؟ هذه العبادة التي خلق الله من أجلها هي توحيد الله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أداء الأوامر وترك النواهي. هذه الأوامر لابد أن تعرفها حتى تفعلها، وهذه النواهي لابد أن تعرفها حتى تجتنبها. من أين نعرفها؟ من أين نعرف الأوامر والنواهي؟ من كتاب الله وسنة رسوله. إذن علينا أن نتعلم ونتبصر ونقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله العظيم فيه الهدى والنور، فيه هو سبيل النجاة وطريق السعادة، العمل بهذا القرآن العظيم والسنة المطهرة. ومن هذا الكتاب العظيم وهذه السنة تستقى العلوم، العلوم كلها منبعها هذا الكتاب والسنة. التوحيد والفقه، الفقه في أسماء الله وصفاته والفقه في شريعته من القرآن والسنة. توحيد الله مأخوذ من القرآن، إن الله تعالى أمر بالتوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فلا بد أن يتعلم الإنسان ويتبصر ويتفقه في شريعة الله، في دين الله، من الكتاب والسنة، حتى يعلم ما أوجب الله ثم يمتثل، وحتى ينتهي عما حرم الله، حتى يعرف ما نهى الله عنه ثم ينتهي عنه. ثم أيضا إذا من الله عليك أيها المسلم بالعمل بمعرفة شريعة الله وأمر الله، ثم من الله عليك بالعمل، عليك أن تدعو غيرك إلى هذا الخير، هذا الخير الذي وفقك الله له، هذا الخير الذي وفقك الله له والذي من الله به عليك، عليك أن تبذله للآخرين. فهذا من شكر النعمة، وهذه هي طريقة الرسل وأتباعهم، أن تدعو إلى هذا الدين. بعد أن تدعو نفسك، تدعو نفسك، تأمرها وتنهاها، تأمرها بطاعة الله وتنهاها عن معصية الله، ثم تدعو غيرك إلى هذا الخير الذي من الله به عليك. ثم عليك بعد ذلك أن تصبر على الأذى، لأنك إذا دعوت الناس فإن الناس لهم رغبات ولهم أهواء، وأنت حين تأمرهم وتنهاهم تقف في أمام رغباتهم وأهوائهم، فلا بد أن يؤذوك إما بقول أو بفعل، عليك أن تصبر، توطن نفسك على الصبر. هذه هي طريقة الرسل، الرسل هكذا هكذا يدعون الله، يدعون إلى الله، من أولهم نوح إلى آخرهم نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون الناس إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يدعون الناس إلى امتثال الأوامر وإنسان النواهي ويصرون على الأذى، يؤذونها الأنبياء، أوذوا منهم من أوذي، سب نبينا سب نوح وإبراهيم، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، سب وقد يؤذى بالضرب. أبو جهل خنق النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنبياء من قتل، زكريا قتل ويحيى قتل، قال تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذا بد من الصبر، وهذه صفة الرابحين، صفة الرابحين أنهم يعلمون أولا، يتفقهون في شريعة الله، في أمر الله، في دين الله، ثم بعد ذلك يعملون بهذا الخير الذي علموه، ثم بعد ذلك يدعون الناس إلى ما وفقهم الله له، ثم يحصلون على الأداء. وقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى في سورة كريمة من أقصر السور أن الناس في خسار وفي هلاك إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله تعالى بالعصر هو الزمان على الصحيح، إن الإنسان للجنس جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه صفة الرحيم، للذين آمنوا، والعلم والإيمان مبني على العلم، على العلم الصحيح، إيمان مبني على العلم الصحيح، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على الأذى. هذه الصفات الرابحين، قام بهذه الصفات واستقام عليها وأداها وكملها كمل ربحه، ومن ضيعها تمت خسارته، ومن نقص منها شيئا فاته من الربح، حصل على شيء من الخسران بحسب نقص من هذه الصفات. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلق الحجة إلا هذه السورة لكفتهم في قيام الحجة وأداء الواجب، وأن الواجب على الإنسان يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر، هذه حجة، قامت الحجة على الناس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وعلى الصالح، وما يثبتها عليكم من العهد القيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
شيخنا أحسن الله عليكم، هذا السائل يقول ما الموقف، موقف طالب العلم عند كثرة الفتاوى التي ينقض بعضها بعضا، خاصة أنه علماء يعني انتقاد.
موقف الإنسان من الفتاوى، أولا الإنسان بين أحد أمرين، يعني إما أن يكون طالب علم عنده بصيرة معرفة بالأدلة، أو عامية. فإن كان طالب علم عنده بصيرة فيجب عليه أن ينظر في الأدلة ويعمل بما قام عليه الدليل، وإذا نظر في الأدلة وعرف ما قام عليه الدليل هذا هو الواجب عليه الحق، وإذا عدل عنه إلى الهوى صار ضالا، صار منحرفا، صار مغضوبا عليه كاليهود. أما إذا كان عاميا ليس عنده بصيرة فإنه يسأل من يثق بدينه وعلمه وراءه، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يسأل من هب ودب، لا، يسأل من اختار من يثق بدينه وعلمه وراءه، فإذا أفتاه وجب أن يعمل به، وليس له أن يسأل آخر. ما تسأل هذا وهذا، بعض الناس إذا أشكر سأل هذا العالم فإذا أفتى الفتوى لا تناسبه سأل آخر، فإذا كان لا تناسبه سأل آخر حتى يجد الفتوى التي تناسبه ثم يعمل بها. هذا عاصي، هذا ما يعمل بالهوى، هذا يعمل بالهوى، هذا حرام عليه. يجب عليه أن يعمل بما أفتاه المفتي الذي وثق به، سواء يوافقه أو يخالف هواه، هذا هو الطريق. وعلى ذلك ما تتضرب عندك فتوى، أنت الآن طالب علم انظر في الأدلة، ما تستطيع عامي، قد يكون إنسان عنده أهلية النظر في مسألة ومسألة ليس عنده أهلية النظر، اسأل، لكن لا تسأل من كل أي شخص، اسأل من تثق بدينه وعلمه وراءه، فهذا أفتاك خذ بها واترك الفتاوى الأخرى. نعم.
شيخنا صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول أن هناك بعض المنكرات التي نراها في الطرقات ويسعى الإنسان إزالتها ويغلب على الظن عدم حصول منكر نتيجة تغيير هذا المنكر، فما حكم يعني إزالة هذا المنكر باليد إذا غلب على الظن عدم حصول مفسدة؟
هذا واجب عليه، يجب عليه أن يزيله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه ثلاث مراتب. إذا كان الإنسان يستطيع أن يغير بيده يجب عليه، كمثلا الأمير في البلد أو المحافظ أو الحاكم والإنسان في بيته من أولاده الصغار له سلطة عليهم، ومن له ولاية مثل رجال حسبة عندنا في مأخوذ لهم ينكرون أمير البلد، تستطع باليد، فإن لم تستطع تغير باللسان، تنصح نصيحة تحذر. فإن كان الإنسان في مكان أو في بلد يناله ضرر حتى باللسان، ممنوع باللسان، يؤذى أو يسجن أو يضرب أو يأخذ ماله، سقط عنه الإنكار باللسان، يمكن بالقلب، بمعنى أنه يكره هذا المنكر وتظهر علامة الإنكار على وجهه ولا يجلس مع من يعملونه وهو يستطيع هذا الإنكار. وقول السائل أنه في مكان يغلب على ظنه أنه يزول هذا المنكر ولا يحصل مفسده، هذا يجب عليه، يجب عليه غير. بعد من يغلب على ظنه أنه يزول هذا المنكر ولا يحصل مفسده، الحمد لله، هذا المطلوب. في هذه الحالة يجب عليهم أن يغير باليد. نعم
شيخنا، حتى لو كان يعني من عامة الناس، يعني
ولو إذا كان من الأمور التي المعروف أنها منكر، يعني من شرط إنكار المنكر العلم بأن هذا منكر، وهذا إنما لمن عنده أهلية، لمن عنده يتأهل ويعرف. لكن الأمور المعروفة لدي الخاصة والعامة في الكبائر لما لدى الأدى العام والخاص، الزنا والسرقة، شرب الخمر، حقوق الوالدين، قطيعة الرحم، هنا كبائر، وجوب الصلاة والزكاة والصوم، معروف أنه واجبات، هذه معروفة لدى العام والخاص، كل واحد يأمر بها، كل واحد ينهى عنها. لكن الأمور الدقيقة الخفية الذي يخفى حكمها على العام، هذا لا يأمر بها إلا يعني لا يقوم بهذا إلا من عنده علم، عنده بصيرة، هو الذي يدعو. أشكل عليك الأمر وأنت لست من أهل العلم اترك هذا الشيء، لكن الأمور المعلومة من عندهم الضرورة، الواجبات التي لا إشكال فيها والمحرمات التي لا إشكال فيها، هذه معلومة على المسلمين العام وغيرهم. كل مسلم يدعو إلى الصلاة، ما يقول العامي أنت عامي لا تأمر بالصلاة، لا، معروف وجوبه، يدعو إلى الزكاة، يدعو إلى الصوم، ينهى عن الصوم شرب الخمر، ينهى عن القبور، ينهى عن قطعة الرحم، ينهى عن الزنا، ينهى عن السرقة، ينهى عن الشرك. هذه أمور معلومة. نعم. أما الأمور الدقيقة الخفية هذه لأهل العلم. نعم.
السلام عليكم شيخنا. السائل يقول ما هي العبادة المشروعة في الروضة؟ هل يشرع عبادة معينة؟
أي روضة؟
يقصد الروضة في المسجد النبوي صلى الله
عليه وسلم. روضة في المسجد النبوي يشرع أن يصلي فيها ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يصلي فيها النافلة. أما الفريضة فإنه يتقدم. يتقدم إلى الصف الأول. يكون خلف الإمام. ومعلوم أن الصف الأول أمام يعني أمام الروضة. لأن عثمان عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يصلون خلفه ولا يصلوا في الروضة الفريضة. إنما هذا في النافلة.
شيخ السلام عليكم يقول ما هو الميزان العدل في قضية طلب العلم عن طريق تحصيل الشهادات الدينية، وهل هذا يقدح في الإخلاص إذا كان الإنسان
إيش
يقصد أنه يسعى إلى تحصيل شهادات دينية فيقول هل هذا يقدح في الإخلاص؟
هذا حسب ما يقوم بقلبه. الإخلاص يقوم بالقلوب لا يعلمه إلا الله. إن كان يريد الدنيا من الشهادة أو يريد المال أو الجاه أو المرتبة فله ما نوى، وإن كان جعلها وسيلة ويريد طلب العلم وما يستطيع يطلب إلا ولا يريده ولا وليس قصده المال ولا المنصب ولا الجاه ولا المفاخرة فهذا يدل على الإخلاص. هذا أمر يقوم بالقلوب يعلمه الله. نعم.
شيخنا السلام عليكم يقول ما هو الضابط في موقف طالب العلم في قضية الاحتفال بالأيام الوطنية، ما هو المشروع والممنوع فيها؟
كلها لا يشرع الاحتفال فيها. الاحتفال فيها غير مشروع. كل هذه أيام مبتدعة ليس عليها دليل. ما في ضابط. هذا الضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد أو الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ مسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فرد. هل هذه الأمور عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله أو ليس عليها دليل؟ ها ليس عليها دليل. هذا خاص.
شيخنا السلام عليكم، هذه امرأة تسأل أن زوجها بعد أن أنجبت منه 6 أبناء تشيع، فهل يجب عليها أن تنفصل عنه؟ تقول بأن هذا الإنسان لا يظهر الشركيات الموجودة عند الرافضة وإنما فعل ذلك مجاملة لبعض أهله.
كلمة تشيع عامة يعني صار شيعيا، والشيعة 24 طبقة منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب العقيدة. إن كان عقيدته عقيدة هذا الشيعي فيها كفر توصله الكفر فلا يجوز له القبعة، وإن كان عقيدة لا توصل إلى الكفر فهذا يكون مبتدع ويكون عاصي وهو مسلم يجوز له البقاء معه. فالشيعة طبقات، أعلاهم النصيرية، أعلى طبقات الشيعة النصيرية الذين يقولون الله حل في علي وأن علي هو الإله، هذا أعلى طبقات، هو الأكثر الناس، هؤلاء من أكثر الناس، أكثر من اليهود والنصارى، يقولون علي هو الإله وتسمعون في أسلطتهم هذا الأشرطة أصواتهم يا علي يا كذا يا منزل السحاب يا مجري السحاب يا جعله إله. الطبقة الثانية هم خطئة الذين خطأوا جبريل، يقول إن الله أرسل جبريل إلى علي ولكن جبريل خان وأوصل الرسالة إلى محمد، ويقول قولتهم المشهورة خان الأمين وصدها عن حيدرة. الأمين من هو؟ جبريل، وصدها الرسالة، حيدرة لقب علي. حاول كفر بالإجماع إذا كان يعتقد هذه العقيدة أن جبريل أخطأ. هذا كان الطبقة الثالثة الرافضة الذين يعبدون آل البيت، يعبدون حسن والحسين وعلي وفاطمة على شرك، يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، ومن عقائدهم أيضا تكفير الصحابة، يكفر أبو بكر وعلي وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة إلا علي ونفر قليل، ومن كفرهم فقد كذب الله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالحسنى، قال كل وعد الله الحسنى لقد قدر الله المخلوق. من كفر الصحابة فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. ولأن الصحابة الذين نقلوا الشريعة إلينا، فتكفيرهم معناه طعنوا في الشريعة. إذا كان الذي نقلوا إلينا الشريعة كفار، كيف يثق بهذا الدين؟ كيف يثق بالكتاب والسنة الذي نقل في الكفار؟ النوع الثالث من أنواع الكفر الذي يعتقد الرافضة زعمهم أن القرآن غير محفوظ، وأنه ما بقي إلا الثلث، هناك مصحف لفاطمة أكثر من مصحف لعبادة السنة 3 مرات. هو ما نعتقد هذا العقيدة فهو كافر، لأنه مكذب لله. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فمن قال إن القرآن لم يبق منه إلا الثلث فقد كذب الله، كفر بحفظه، ومن كذب الله كفر. كذلك أيضا منهم من يرمي عائشة بالفاحشة، والله تعالى برأها في القرآن الكريم، فمن رماها بما برأها الله به فقد كفر. هناك أيضا بعضهم يعتقد أن الأئمة يتصرفون في هذا الكون ويعلمون الغيب، الأئمة الاثنى عشرية، لأنهم يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد بخلافه إلى علي، وأن الصحابة ارتدوا بعد فترة وكفروا وظلموا، وولوا أبو بكر زورا وبهتانا، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول علي، ثم بعدها الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين زين بن علي، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سجاب سامراء في العراق سنة 60 ولم يخرج إلى الآن 206. الشيخ الإسلام يقول أنه ما خرج له في زمانه 700 سنة أو 600 سنة، نحن الآن نقول 1200 سنة ما خرج ولن يخرج، لأن أباه عقيم مات عقيما ولم يولد له، فاخترقوا له ولد ودخلوا السرداب. فهذا الأئمة الاثنى عشرية الذي يعتقدونه، ويزعمون أنه يتصرف في الكون ويعلمون الغيب. فاللي يعتقد بعض هذه العقائد هذا عقائد كفرية. إذا كان زوجها يعتقد واحد من هذه العقائد الكفرية فهو إيش؟ فهو كافر لا يجوز البقاء معه. هناك عقائد، هناك زيدية الشيعة يفضلون علي على عثمان ولا يسبون، هؤلاء مبتدعة. إذا كان من الزيدية اللي يفضلون ولا يسبون هذا يكون مبتدع، فهي أعلم بزوجها. إن كان يعمل أعمال كفرية فلا يجوز له البقاء، يعتقد اعتقادات كفرية فلا يجوز له البقاء معه، وإن كان يعتقد دون الكفر فهو مبتدع. واضح هذا؟ الشيعة كلمة عامة، الشيعة 24 فرقة والخوارج 24 فرقة، منهم كافر ومنهم مبتدع على حسب العقيدة.
احنا يعيشون بين الشيخ غالبهم اثنى عشرية
رافضة،
فهؤلاء يعني اقل يعني ما يسمعون هذا الاحسن منهم انه يعني يدعو غير الله عز وجل،
هذا شرك اقل شيء يعني. من دعا غير الله فقد اشرك. مجمع نسب بس القرآن، نصر الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سبح الله وشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، سبح الله كافرا. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فإذا كان يدعو غير الله مشرك، هذا نوع. قد يكون هنا ثاني من الكفر نوع أثر، مثلا أنا وعلي سمعت هنا واحد كافي نسأل الله العافية.
السلام عليكم شيخنا. هذا السؤال يقول في ثنايا العدوان اليهودي على الفلسطينيين في غزة قبل مدة، يقول أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في ذلك الوقت في تخذيل المسلمين، وأن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وذكر أنه لا يخذله. فتبرير هذا أو الطعن في بعض يعني من تسبب أو كان سبب في هذا العدوان، قد يكون هذا من يعني تخذيل المسلمين.
وش السبب العدوان؟ ما سببه؟
يقصد يعني أن قد يكون بعض الناس الآن يبدو أن اليهود كان بسبب تحرش من بعض المسلمين، يعني هكذا يقولون
فيه. أنا حرمها ليس له وجه، أقول ليس له وجه. اليهود معروف عداوتهم وعدوانهم، ما اليهود يقصفون بتحرش وبغير تحرش، لا ينبغي، ما في شك، ينبغي مساعدتهم وإعانتهم. لكن بعض الناس يتكلم يقول في عقيدتهم أنها عقيدتهم ليست عقيدة سلفية أو كذا، هذا وعلى ملح كل حالهم، ظاهرهم الإسلام، ظاهر الإسلام الآن، وأنهم على الإسلام ما لم يظهر خلافه. نعم.
شيخنا السلام عليكم، أيضا هذا السؤال يعني تفرع السؤال السابق، يقول أن بعض الناس يحمل العلماء آثار كل نازلة تنزل بالمسلمين، فيحدث في ذلك يعني كلاما وتنفيرا للناس والعلماء وأنهم لم يقوموا بما أوجب الله عز وجل، فما الرد
على هؤلاء؟ هذا لابد، إما قد يكون أحد منهم في قلبه مرض، قد يكون في قلبه مرض ونفاق يريد أن ينفر الناس عن العلماء. العلماء كيف يحمل العلماء؟ كيف العلماء هم سبب النازلة؟ ما سبب النازلة؟ العلماء هم الذين يؤمنون الناس ويطمئنونهم إذا نزلت النوازل ويثبتونهم، يكون أسوأ سبب في تثبيتهم، في تثبيت الله لهم، كيف يحملهم؟ يعني هذا في قلبه مرض، ليش يحملهم؟ ليش يحمل العلماء؟ وش وجه العلماء كون يحملهم؟ ماذا يريد من العلماء؟ العلماء يتصرفون الآن في الكون، يتصرف في الكون، والله الله تعالى هو الذي قدر هذا يعني سواء وحكم، كيف يحملهم؟ ما وجه التحميل؟ نعم، ما وجه التحميل؟
يعني واجبهم تجاه أو القيام بواجبهم تجاه الحكام في يعني الدفاع عن المسلمين.
وش سووا بالحكام؟ ماذا عملوا؟ قاتلوا الحكام، قاتلوا الحكام بيدهم سيف، بيدهم النصيحة، ينصحون العلماء، ينصحون. ماذا يعمل الحكام؟ يعني هم الآن بيدهم قوة، الآن يجابهون الحكام، بيدهم النصيحة وينصحون. العلماء أنصح الناس، الحكام ولغيرهم أنصح الناس، يبينون ويوضحون، والحكام هو اللي بيدهم التنفيذ، التنفيذ ما هو بيد العلماء، العلماء بيدهم النصيحة والحكام بيدهم التنفيذ. نعم.
شيخ السلام عليكم، سؤال يقول ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله واستدلوا بالنقل والعقل؟ يقول هذا ظاهر، ثم قالوا واستدلوا بالحال والمشاهدة.
النقل الأدلة النقلية، والعقل الأدلة العقلية، والحال حال الناس وما يشاهدونه، يعني الأمور محسوسة، ما يشاهده الناس ويحسون به، واقع حال الناس. مثل أقول لك الآن حال العلماء، حال العلماء الحال المشاهد، حال العلماء أنهم ينصحون ويبينون، أليس كذلك؟ هذه الحال المشاهد، شاهد العلماء ينصحون يتكلمون ويبينون للناس، أليس هذا الحال المشاهد؟ شاهدهم الآن العلماء يخرجون بيانات، سماعة الشيخ شيخنا الشيخ عبد المجيد رحمه الله يخرج بيان، دائما يخرج بيان كل ما حصل بيان، ويرسل أيضا للحكام في المملكة داخل المملكة وخارجها يناصحهم، والعلماء كذلك الآن، والبيانات والذي يدعي عن الرسائل يصرون بيانات. هذه الحال المشاهد، هذه حاله مشاهدها الناس ويحسون به.
تفضل
للإشكالية اللي يطلقونها على العلماء، يقولون العلماء تكلموا في أحداث سبتمبر مثلا في أمريكا ولم يتكلموا في أفغانستان والعراق، هذا يعني كثير من الشبه تطرح.
كيف تكلموا؟
انكروا ما حدث في أمريكا ولم يتكلموا في أفغانستان.
تكلم، ما قال وتكلم، تكلم، هل حصرت؟ تكلموا لا أعرف من تكلم في أمريكا ويقول كذا وأنها معتدية وأنها ظالمة، حتى غير العلماء لا جاءوا يتكلموا، إلا هم يتكلمون، حتى الذين كانوا لا يتكلمون صاروا يتكلمون، قالوا تبين أنها، حتى قالوا للسياح، السياح الأمريكي، السياح العراق، حتى غير العلماء، حتى ما أعرف تكلم، ما قالوا هم ما يتكلموا، تكلم، لكن ما بيدهم شيء.
تفضل فؤاد، عنده سؤالين حتى
نختم. لا إلى الأذان، إلى الأذان، ها؟ لا بس ما في، نسمع الأذان، عندي الأذان بس هنا، نسمع الأذان. ها؟
الشيخ في حملة الآن في الإعلام وفي الصحف عن مسألة زواج القاصرة، عندهم القاصرة اللي هي تحت 15 سنة.
زواج؟
تزويج القاصرة.
المرأة.
وعندهم القاصرة تحت 15 أو أحيانا تحت 20 سنة. وعملية التشويه يعني نبي النصيحة والتفسير.
كيف ما معنى معنى زواجها؟
يرون أن المرأة إذا زوجت تحت 15 سنة فتعديت على هذه، يرونها أنها طفلة وقاصرة يعني ظلمتها، يرونها من الظلم.
هذا خطأ، هذا خطأ كبير. تقول عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، والعلماء قالوا أن المرأة إنها تحيض 9 سنين، وإذا حاضت بلغت صارت مكلفة يكتب عليها القلم، عليها إذا ما سلها جنة ونار، عليها أمر صيام صلاة زكاة وحج. كيف تكون قاصرة؟ القاصرة الذي دون البلوغ هذه 15. قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة. ها قال الشافعي جدة لها 21 سنة، جدة هذه بنت تزوجت 9 سنين ثم حملت البنت، لما تمت 10 سنين جاءت البنت، فلما تمت البنت بنتها 9 سنين تزوجت وجاءت البنت، فصارت الأولى ها جدة وهي 21. كيف تكون قاصرة؟ يكون ظالمة هذه؟ أبو بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي 7 سنين ودخلها بها، لكن قال العلماء إن الأب كامل الشفقة له أن يزوج ابنته وهي صغيرة دون البلوغ، يزوجها بكفر إذا كان يخشى أن يفوت الكفر، وفي هذه الحالة ما يكون لها إذن. حتى قال بعض العلماء تزوج يقول بنت يعني عقد عليها وأمها في النفاس يعني مولودة، فقيل هو كيف؟ قال ابنة الزبير، إن عاشت فهي امرأتي وإن ماتت ورثت لي أو ورثتها. فهذه الصغيرة يعني يزوجها، أما غير الأب ليس لهم زوج إلا بعد البلوغ، إلا بعد البلوغ. لكن 15 سنة هذا أعلى شيء، يعني آخر العلامات. علامات البلوغ معروفة، ما هي علامة البلوغ؟ علامة البلوغ أولا إنبات الشعر حول الفرج. ذكرنا أولا، فإذا أنبت شعر خشن فهو بالغ يكتب عليه القلم، ولو مات له جنة ونار، ذكر أو أنثى، ولو كان بالعشر سنين. هذا علامة. العلامة الثانية خروج المني يقظة أو مناما، إذا احتلم في الليل أو أنزل في اليقظة، ولو بالعشر سنين أو 9 ذكر أو أنثى فهو إيش؟ بالغ يكتب عليه القلم. العلامة الثالثة لم يجد لا هذا ولا هذا منذ 15 سنة، وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض. هذه البنت اللي زوجت وأنبتت الشعر الخشن أو حاضت ما هي ليست قاصرة، هل يكون قاصرة؟ كاذب، هي قاصرة، هذا كذب، بالغ ويؤخذ إذنها، ويجوز أن يزوجها حتى غير الأب لأنها بالغ، إلا إذا كانت مع موجود علامة لا حاضت ولا أنبتت الشعر ولا أنزلت. نعم هذه ينتظر حتى تبلغ 15 سنة. نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الفحش التفحش.
نعم
بعض العلماء يقول ومن الفحش التفحش أن يكون رجل اسم امرأته زوجته أو ابنته يعد ذاك الفحش،
يذكره لأي شيء،
يذكرها مثلا أمام إخوانه أو أصدقائه،
يذكر اسمها؟
اسمها
لا، هذا اسمها. إذا كان يذكر زوجي ثاني يقول أنه فعل وياه كذا كذا من الأسرار، نعم هذا من الفحش، وهذا منهي عنه، وهذا من كشف ستر الله، وحدث الرجل فيما بينه وبين امرأته الناس، هذا منهي عنه. أما كان يذكر اسمها أو يذكر لها أعمال طيبة أو أنها فعلت أفعال خيرية، هذا مهم. الفحش والتفحش هو أن يذكر على الأسرار اللي بينه وبين زوجته الناس، يعلنها للناس الأسرار الخاصة، هذا الفحش، هذا منهي عنه وهذا محرم ولا يجوز له، هذا فحش التفحش. نعم ما ينبغي الإنسان أن يتخذ مكان لا يتجاوزه، ينزع مبكر أو متأخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان كإيطان البعير، إيطان كإيطان البعير، البعير يعني ما يتعدى الموضع الذي يبرك فيه والذي يبيت فيه. فالإنسان منهي عن مشاوة الحيوان، كما أنه منهي عن نقل الصلاة كنقل الغراب، ومنهي عن يفترش إذا رأى يفترش السبع، ومنهي عن أن يلتفت التفات الثعلب، ومنهي عن إيطان كإيطان البعير. ونهي عن أن ينقر الصلاة في أقرب الغراب لا تشبه بالحيوانات. طب الناس ينقر الصلاة في أقرب الغراب في الإسراع في الركوع والسجود أو يفرش ذراعيه في فراش السماء ما يرفعه أو يلتفت أو ومنها أن يتخذ مكان في المسجد لا يصلي الفرض إلا فيه. بعض الناس يمسك مكان في آخر الصف أو في وسط الصف ما يتعدى المكان، جاء مبكر أو متأخر، حتى لو جاء أحدهم في مكانه أبعده، هذا إطان كإطان البعير. يعني الإنسان إذا جاء مبكر يقدم الإمام، يكون على يمين الإمام على يسار، لا يكون لك مكان مخصص لا تصلي إلا فيه. نعم.
ما في أخاف السبب بالوالدين كأن ما تعشق بالوالدين أو أن ما يناديه باسم الكنية يا بطنان، هل هذا يرد للعرف؟
نعم ما ينادي باسمه، يسمى محمد قال محمد يقول يا أبتي يا أبي، ما سمعت إبراهيم يا أبتي إني قد جاني وعلي ما نبتي كفاتب على ذلك السنة يا أبتي، ما ينادي باسمه، هذا من العقوق. وإنه يقول يا أبتي تصنع يا أبي يا والدي، هذا من العقوق.
ولو كان الوالد يرضى
ولو. نعم تفضل. نعم
شيخ شمالك ورد عن بعض الرقاه انه يفكر في حال المريض يقول انت مع كذا ومع كذا وقد عملت عملية جراحية في سنة كذا، وان في بعض الشراف اللي
يعلم غيبه. ها هذا غريب، هذا مغرب بعض، يعني فيه بعض الناس يتجرع، حتى بعضهم يقول انك اصبت بالعين، يقول غمض عينيك اغمض عينيك وترى من اصابك في العين، او يقول ترى في الرؤيا، كل هذا ما له اصل، ما ادري من عين جاء هذا، ما كان معروف عند العلماء ولا عند السلف، انما يعفله الناس به مثل ما يفعلون الان، كونه الان توسعون في الرقية، كونه مثلا الان وجعله وسيلة لكسب المال، يقرأ الناس يقول في قراءة مركزة وقراءة غير مركزة، وقراءة مركزة فيها الزجاجة مثلا كم 50 ريال، وقراءة غير مركزة مركزة وغير مركزة، ولا يقرأ في خزان وزع نفسه، كل هذا تجاوزات من هؤلاء. وبعضهم والعياذ بالله كذلك يفتتن بالنساء، قد يقرأ المرأة وحدها ويخلو بها وحدها، هذه تجاوزات. كم بغي أن ننظر في أحوالهم وأن يمنع من يتجاوز الحد الشرعي. نعم
شيخ المصارى يقول هل ثبت أثر من بعض الصحابة في أن الميت يعلم بأحوال أهله الأحياء؟
لا أعلم في هذا، الأصل أن الميت لا يعلم، قال الله إنك لا تسمع الموتى وما أنت من مسلم في القبور، فالميت لا يعلم أحوال الموتى، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق لا يعلم أحوال أمته. جاء في حديث في ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم ترضى أعمال أمته، وأنه يستبشر بالحسن ويستغفر للمسيء، لكن هذا حديث ضعيف لا يثبت، والدليل على بطلان الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال الناس يريد أن الناس يريدون عليه الحوض يوم القيامة، قال فيداد قوم تطردهم ملائكة تذودهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي 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 يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم. فإذا كان الرسول لا يعلم فغيرهم باب أولى، إنك لا تدري، رواه البخاري في الصحيح. لكن لا قال العلماء إن هذا الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فثبتهم الله، لكن الأعراب الذين ارتدوا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم هؤلاء هم الذين ازدادوا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم فغيرهم باب أولى، لا يعلم الميت خلاص انقطع عن أحوال، ما يعلم عن أحوال الدنيا.
شيخنا طرف الله
مش
الأجزاء العددي
الفاصلين
ها؟
وش الأجاز العددي؟ هذا باطل، هذا من أبطال الباطل، هذا باطل، القرآن ما يحمل، القرآن كتاب هداية، كتاب هداية مو كتاب حساب مثل بعض الناس المخترعات الحديثة كلها يستنبطها من القرآن. كان القرآن كتاب علوم، القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب هداية، ما في هذه الأشياء، كل هذه باطل. وفق الله جل وعلا، تثبت الله جل وعلا، نسأل الله الصلاة.